لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها، فاقض لي بخيرها عاقبة ونجني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام ولا يزال في مسائل أخرى حول شرائط الحج، وتكلمنا في الدرس السابق عن أنه لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب عليها إن كانت مستطيعة، وكذلك لا يجوز له أن يمنعها من أن تحج بحج واجب عليها بنذر أو بإجارة أو غيرها. وقلنا نعم يجوز له أن يمنعها من الخروج إلى الحج في أول الوقت لو كان عندها متسع من الوقت. ووصل بنا الحديث إلى مسألة 60 إن شاء الله تعالى. قال المصنف حفظه الله في المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بإجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلا لم يجب عليها الحاج. في زماننا هذا تفرض الحكومة على النساء لو كنا في عمر معين مثلا دون 40 سنة أن تصطحب معها محرم إذا سافرت إلى الديار المقدسة، سواء الدولة التي يريد الإنسان السفر منها أو الدولة المضيفة. ف يستوجب عليها أن تصطحب معها محرم، فهل هذه الأحكام لها مستند شرعي أم لا؟ يعني هل أن المرأة يجب عليها اصطحاب محرم معها لو ذهبت إلى الديار المقدسة أم لا؟ وردت عندنا روايات في هذا المقام، منها مثلا ما ورد عن محمد بن يعقوب بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال نعم إذا كانت مأمونة. إذن الإمام عليه السلام قال نعم المرأة التي ليس معها محرم يصلح لها الحج لو كانت مأمونة. بعد في رواية أخرى عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي، فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات. إذن بحسب هذه الروايات لا شك ولا شبهة في جواز أن تخرج المرأة إلى الحج أو العمرة، لكن بقيد أن تكون مأمونة. ولذلك أفتى سماحة السيد دام ظله بأنه لا يشترط في وجوب الحج أن تصطحب المرأة معها محرم. ويسأل سماحة السيد في بعض الاستفتاءات: هل المحرم الذي يذهب مع المرأة إلى الحاج هو يشترط أن يكون من المحارم؟ السيد يجيب أن محرم المرأة هو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، هذا كشيء عام، لكن في الحج لا يشترط أن يكون الذي يذهب معها يحرم عليها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، لا، المهم هي تأمن لو ذهبت إلى الحج معه. فسماحة السيد يقول هو من تأمن على نفسها حتى وإن كان من غير المحارم، مثلا عندها ثقة بالحملة دار مدير القافلة، عندها ثقة بجارها وجارها راح وياها، جارها لا هو محرم بالنسبة لها، لا بنسب لا سبب لا مصاهرة مثلا. إذن المحرم الذي يذهب مع المرأة للحج أو العمرة هو الذي تأمن لو ذهبت معه. السيد في هذه المسألة يقول إحنا ما نشترط في ذهاب المرأة إلى الحج وجود المحرم إلها لو كانت مأمونة على نفسها. زين سيدنا إذا ما كانت مأمونة على نفسها، يقول الواجب عليها أنه تحصل واحد يروح وياها بحيث تأمن على نفسها. سيدنا حتى لو بأجرة؟ قال نعم، حتى لو بأجرة إذا كانت متمكنة من الأجرة. سيد إذا ما تمكنت؟ قال إذا ما تمكنت بعد لا يجب عليها الحاج. فلنفرض أن فاطمة قالت أنا أريد أروح للحج، قلنا لها أنت مأمونة على نفسك؟ قالت نعم، نقول لها روحي. أو نسألها سؤال آخر: فاطمة تردين تروحين إلى الحج تأمنين على نفسك؟ قالت لا، نقول لها بهالحالة واجب تشوفي لك واحد يروح وياك. قالت هذا اللي يروح وياي بحيث أكون مأمنة على نفسي بالطريق ومن مخاطر الطريق، هذا يريد إجرة. نجي نفصل: أنت قادرة على هذه الإجرة؟ قالت قادرة، نقول لها بهالحالة واجب عليك تروحين إلى الحاج وتدفعين هاي القدرة هاي الإجرة اللي أنت قادرة عليها، وتأخذين وياك هذا الذي تأمنين معه. أما إذا قالت لا ما أقدر أنا أدفع، هذا يريد مثلا 300,000 500,000، أنا ما عندي هذا المبلغ، نقول لها بهالحالة بما أنه أنت واجب عليك الحاج لكن ما مأمونة على نفسك وما عندك واحد يروح وياك، فقط هذا اللي طلب مبلغ من المال وأنت غير قادرة على توفير هذا المبلغ، فبعد لا يجب عليك الحاج. لذا قال لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها. نخلي تحت إذا كانت مأمونة على نفسها خط ونكتب فوقها أليف باء ومع عدم الأمن، هذه ومع عدم الأمن تصير باء، يلزمها اصطحاب من تأمن معه على نفسها ولو بإجرة إذا تمكنت منها وإلا إذا لم تتمكن طلب غالي طلب هواية لم يجب عليها الحاج. فلو إجانا سؤال بالامتحان، هل يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها؟ ما نجاوب نعم أو لا، لا نجي نفصل أليف وباء. إذا كانت مأمونة على نفسها لا يشترط، مع عدم الأمن هم نقسمها إلى قسمين، مع عدم الأمن على نفسها يلزمها اصطحاب من تأمن معه، نقسمها إلى قسمين، ولو بإجرة إن تمكنت منها، إن لم تتمكن من الإجرة لا يجب عليها الحج. مسألة 61، قال إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره، وكذلك كل نذر يزاحم الحج. مكلف قال لله علي لو شوف يا ولدي أن أزور الإمام الحسين في كل يوم عرفة، يوم عرفة يوم التاسع يقف الحجاج من الزوال إلى المغرب، هذا الحاج عليه نذر، النذر واجب والحج واجب، صار عنده تزاحم واجبين، مر عندنا في المسائل السابقة إذا صار عنده تزاحم فيقدم الأهم، ياهو الأهم، الأهم هو الحج، زيارة الإمام الحسين والإيفاء بالنذر أيضا مهم، لكن هنا صار مهم وأهم، نقدم الواجب الأهم وينحل النذر. فقط هذا المصنف لا، قال كل نذر يزاحم الحاج أيضا يسقط مع وجوب الحج. واحد قال لله علي أن أزور الإمام الرضا في يوم التروية، هسه مو إلا بعرفة، قال يوم التروية يوم 8 ذي الحجة، وأبات ليلة مثلا، قال هيجي أبات ليلة عرفة في صحن الإمام غريب طوس عليه الصلاة والسلام، فاستطاع للحاج، نقول له ينحل النذر ويجب عليك الذهاب إلى الواجب الأهم وهو الحاج، لأن تزاحم الواجبين فنقدم الأهم على المهم. قال إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره، وكذلك كل نذر يزاحم الحاج. مسألة 62، قال يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ولا يجزي عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة. طبعا كل الواجبات كالصلاة والصوم، هذه الواجبات يشترط فيها المباشرة عن الإنسان الحي، يشترط فيها المباشرة، ما يصير إنسان حي يجي واحد يقضي عنه صلوات أو يتبرع عنه، فحتى لو كان عاجزا عن الصلاة هو حي لكن عاجز عن الوقوف، نقول له صلي من جلوس، صلي وأنت مضطجع نائم بالإشارة بالإيماء، إذا نتدرج معه، لكن ما نقول له ما دامك حي ما نقول له خل واحد يصلي عنك لو واحد يصوم عنك، فقط في الحج، في الحج يصح عنه، يصح أن يحج عنه شخص آخر لكن بقيد إن كان عاجزا، بينما الصلاة حتى لو عاجز نقول له ما يصير واحد يصلي عنك، ما يصير واحد يصوم عنك بالنسبة للصوم، فقط في الحج نقول له لو كنت عاجز واحد يحج عنك، لو ما كان عاجز نقول له إذا كنت مستطيع بدنيا أو يجي واحد يحج عنك تبرع أو بإجارة ما يصح. ما دام أنت مستطيع بدنيا يجي واحد يحج عنك تبرعا لا يصح. ليش؟ لأن أنت مستطيع. بإجارة تنطي أموال ويحج عنك يقول هم لا يصح ما دام أنت مستطيع. لذا يقول يجب على المستطيع الحج بنفسه، لكن بقيد هاي جوة إذا الشرطية نخلي خط إذا كان متمكنا من ذلك. إذا لم يكن متمكنا بعد راح تجينا في باب النيابة كون يدز نائب. ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة. راح تجينا إن شاء الله عن الميت يصح تبرعا، عن الميت يصح أنه الإنسان يتبرع بالحج. مسألة 63، إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجيا عليه ولم يرجو تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج، وجبت عليه الاستنابة. وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من الحج من المباشرة عفوا أو كانت حرجية، ووجوب الاستنابة فوري كفورية الحج المباشري. يقول المصنف احنا بمسألة 62 عفوا قلنا المستطيع يجب عليه أن يباشر يحج بنفسه، يدز نائب أو إجارة، نائب بإجارة أو تبرع ما يصح. سيدنا لو كان عاجز، قال لو كان عاجز راح نجي نتكلم عنها بمسألة 63. فالإنسان إذا استقر عليه الحج يعني توفرت عنده شروط الاستطاعة وما راح للحج، فاستقر بذمته الحج وما قدر يروح. الأسباب هواية، مرة يكون مريض، مرة يكون محصور، مرة يكون مصدود. راح تجينا إن شاء الله في آخر مواضيع الحج بحث المحصور والمصدود، هو الإنسان الذي يذهب إلى الحج ويحرم يعقد إحرامه ثم يمنعه العدو نسميه مصدود، أو يمنعه المرض نسميه محصور. هذا شنو حكمه؟ راح يجينا إن شاء الله. أما يبعث هدي أو يبعث واحد غيره تجي أحكامه. هنا المصنف يذكر يقول هذا الإنسان إذا استقر بدمت الحج وحصره المرض ما قدر يكمل الحج، أو هرم لا كبير بالسن أصبح هرما، أو الحج يكون حرجيا عليه بحيث ما يتمكن من أن يحج بنفسه، يقول بهالحالة واجب عليه أن يستنيب، واجب عليه يستنيب. مو يجي واحد يتبرع عنا بالحج، لا، الريدة بتسبيب منه، الريد استنابة، كن هو يعطي لشخص آخر، هو يسبب الاستنابة. قال إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجيا عليه ولم يرجو تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج، وجبت عليه الاستنابة. أما إذا قال لا أنا ممكن إذا أخرتها للسنة الجاية أقدر، إذن عندك أمل أنه تتمكن بالحج، هنا نقول لك ما واجب عليك تستنيب. إحنا أعطينا حكم الاستنابة للذي لا يترجى التمكن. أما الشخص الذي يترجى التمكن نقول له لا، أبقى لحد ما تتمكن وتحج مباشرة، ما تودي نائب عنك. لذا قال المصنف ولم يرجو تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج. يقول أنا حتى لو أخرتها للسنة القادمة هم الحرج باقي، لأن أنا أصلا مريض، وجبت عليه الاستنابة. يقول المصنف بعدها كذلك من كان موسرا وكذلك يعني هم وجبت عليه الاستنابة، الذي يكون موسر حالته ميسورة عند أموال لكن ما يقدر يباشر والمباشرة حرجية بالنسبة عليه، واجب عليه يدز نائب عنه. ثم أن هذه النيابة أو الاستنابة يقول فورية، مثل فورية الحج اللي تكلمنا عنها سابقا، وقلنا أنها الأقوى عقلية، فالعقل يحتم عليك أنه تدز نائب حتى لا يكون هذا الإخلال ببعث النائب من قبلك مستوجبا لأن تكون مستحقا للعقاب الإلهي. فأنت حتى تبرد ذمتك وتخلص من عهدة الاشتغال فتبعث بنائب عنك إلى الحاج لو كنت موسرا ولم تتمكن، فوجوب الاستنابة فوري. فوري معناتها بهذه السنة الدز، إذا ما قدرت الدز على السنة اللي بعدها، إذا ما قدرت على اللي بعدها وهكذا. فلو ما حصلت بهذه السنة واحد يروح عنك نائب، واجب عليك سنة الجاية تبحث عن نائب. هم ما حصلت مثلا سنة البعدها وهكذا، ما واجب عليك تسوف بالأمر، لا يجوز لك ذلك. قال المصنف فكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية عليه، وكذلك يعني وجبت عليه الاستنابة، ووجوب الاستنابة فوري كفورية الحج المباشري. مسألة 64. قال إذا حج النائب أما لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقرا عليه. وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط وجوبا أن يحج هو بنفسه عند التمكن، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد إن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة، وإن وجب على النائب إتمام عمله على الأحواط. هذه المسألة مسألة مهمة ننتبه لها، وبها عدة فروض. الفرض الأول، أحمد عاجز وأنا حجيت نائب عن أحمد، وأحمد استمر بالمرض والعجز إلى أن مات، فهذا الحج اللي أنا حجيت عنه يجزئ وتفرغ ذمة أحمد حتى وإذا كان الحج مستقرا عليه. الفرض الثاني، لا قبل أن يموت شفي من مرضه، يعني حجيت أنا عن أحمد وبعد أحمد تشافى من مرضه، بهذه الحالة بما أنه أنا حجيت عنه راح نقول له الأحوط وجوبا أن تحج بنفسك عند التمكن ما دام تشافيت، يجب عليك الحج ولكن ليس بنحو الفتوى وإنما بنحو الاحتياط الوجوبي، لأنه أكو نائب حج عنك فلا نفتي بوجوب الحج عليك ولكن نحتاط. إذن الفرض الثاني، حجيت أنا عن أحمد وتشافى أحمد من مرضه قبل أن يموت، ما دام تشافى من مرضه الأحوط وجوبا أن يحج بنفسه عند التمكن. هذا هو الفرض الثاني. قبل أن نعبر إلى الفرض الثالث، ما دام عندنا احتياط وجوبي بحج أحمد وهو المنوب عنه، هل هناك من يقول بالإجزاء حج آن النائب عنه ولا يشترط حج أحمد، الشيخ الوحيد أيضا يحتاط، الشيخ الفياض يقول لا يجزئ بالفتوى، فكون هم يحج بنفسه. السيد الحكيم يقول لا يجزي ولا تشرع النيابة إلا في العذر الذي ليس من شأنه الزوال كالهرم، عذر كون ما يروح من الإنسان كما إذا صار هرما كبر في العمر، هذا العذر يا الله نقول له تشرع النيابة إليك في هذه الحالة، بمعنى أن عليه الإعادة لو شفي من مرضه. السيد الزنجاني يقول يجزئه حج النائب حتى ولو زال عذره في المستقبل. هذا أحمد كان مريض وأني حجيت عنه وزال عذره في المستقبل، فحج النائب يجزئه. نعم الأحوط استحبابا، يحتاط استحبابا في حقه أن يحج بنفسه عند زوال العذر. الفرض الثالث، إذا أنا حجيت عن أحمد وأحمد بعد إحرامي، بعدني ما حاج فقط أحرمت وشفي أحمد، هنا نقول له ما دام أن فقط أحرم لم يحج بعد فوجب عليك يا أحمد أن تحج أنت مباشرة. زين والنائب، النائب أحرم قالوا يجب على النائب إتمام عمله على الأحواط، هنا يجي النوب الاحتياط يم النائب. نقول لأحمد يجب عليك الحج بنحو الفتوى لأنك شفيت وزال عذرك، لكن النائب بما أنه أحرم وبعد ما حاج الأحوط وجوبا أن يتم عمله. أيضا نجي نشوف من الفقهاء اللي ما يقول للنائب يجب عليك إتمام عملك، لأن عندنا احتياط وجوبي، أكو مجتهد نقدر نرجع له ما يريد من عندنا إتمام عمل النائب. الشيخ الوحيد حفظه الله يقول لا يجب على النائب إتمام عمله ووجب على المنوب عنه الحج بنفسه. إذن فقط عندنا الشيخ الوحيد يجوز ذلك، يجوز للنائب أن لا يتم عمله، ويقول للمنوب عنه اللي هو أحمد يجب عليك المباشرة بالحج بنفسك. لذا قال في مسألة 64 إذا حج النائب عمن لم يتمكن من الحج، عمن لم يتمكن من المباشرة، فمات المنوب عنه مع بقاء العذر. هذا هو الفرض الأول، نجر خط تحت العبارة نكتب أولا، فمات المنوب عنه اللي هو أحمد مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقرا عليه. الفرض الثاني، وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت، قبل لا يموت أحمد شفي من مرضه طاب من علته، لكن فرض المسألة أنه أنا حجيت عنه النائب، فبعد ما راح نقول له يجب عليك الحج بنفسك بنحو الفتوى، لا نقول له بنحو الاحتياط لأن أكو نائب حج عنا، لعل بعض الفقهاء يقولون لا يجب عليه الحج. قال فالأحوط وجوبا أن يحج بنفسه عند التمكن، هذا هو الفرض الثاني. أو قلنا آراء الفقهاء في المسألة في هذا الاحتياط. الفرض الثالث، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب، بعد ما أحرمت أنا عن أحمد وما جبت الحج، وشوف يا أحمد من مرضه، هنا نقول له يجب عليك أنت أن تباشر الحج بنحو الفتوى، ويجب علي أني اللي هو النائب إتمام عملي على الأحواط. وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه اللي هو أحمد الحج مباشرة، وإن وجب على النائب إتمام عمله على الأحواط. مسألة 65، قال إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه، وإلا لم يجب. ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه. أحمد معذور عن المباشرة بالحج لكونه مريض مثلا، قلنا له يجب عليك الاستنابة، مرة يقدر يستنيب فيجب عليه أن يبعث بنائب، مرة ما يقدر يستنيب لأي سبب من الأسباب ما قدر يحصل نائب. مثلا فاجأه الموت قبل لا يحصل نائب، فاجأه الموت مثلا، بحث عن نائب وما حصل، المهم بأي عذر شرعي ما قدر يحصل نائب، فهنا بعد يسقط الوجوب عنه. لكن نجي إذا مات هل يجب القضاء عنه أم لا؟ مرة يكون الحج مستقرا عليه، ومرة أول سنة استطاعته وعجز عن الحج ولم يستطع أن يبعث بنائب. فالحالة الأولى إن كان الحج مستقرا عليه وجب القضاء عنه بعد موته، واجب أنه واحد من ولده يقضي عنه الحاج أو يبعثون بنائب لتفريغ ذمته. وأما في الحالة الثانية إذا كان أول سنة استطاعته مثلا فلا يجب أن يقضى عنه. وأما لو أمكنه الاستنابة عكس الأول اللي ما قدر يستنيب لأي سبب من الأسباب، قلنا هنا صار عنده مجال يحصل نائب لكنه لم يستنيب، سوف بالأمر تماهل حتى وافاه الأجل حتى مات، هنا بعد يجب القضاء عنه. ليش؟ لأنه دخل بدائرة التكليف وكان متمكنا من الاستنابة ولم يستنب فيجب القضاء عنه. إذن ملخص مسألة 65، المعذور عن المباشرة بالحج تارة لا يتمكن من الاستنابة أصلا وتارة يتمكن، فإذا لم يتمكن من الاستنابة يسقط الوجوب. وهل يجب الحج عنه؟ قلنا إذا كان مستقرا بذمته يجب القضاء عنه، إذا ما كان مستقر لا يجب القضاء عنه. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا تمكن من الاستنابة لكنه لم يستنيب حتى مات، هنا بعد يجب القضاء عنه. قال: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه، وإلا إذا لم يكن مستقر عليه لم يجب. ولو أمكنه الاستناب ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه. مسألة 66. إذا وجبت الاستناب ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستناب على الأحواض. أحمد كان مستطيع ماليا لكنه عاجز بدنيا، ما يقدر يباشر بالحج، قلنا له يجب عليك الاستنابة، ووجوب الاستنابة قلنا سابقا فوري كفورية الحج المباشري. ومع ذلك ما استناب. أحمد ما راح بحث عن نائب حتى يذهب للحج عنه. اجي علي قال انا راح اتبرع احج عنه، هل يجزئ احمد حج علي المتبرع ام لا؟ احنا قلنا سابقا يجب ان تكون الاستنابه بتسبيب منه، كون هو يروح يدور نائب، هو او يوكل واحد يبحث عن نائب، المهم هو يحرك النائب مو يروح النائب متبرع عنه. فلو تبرع عنه علي لا يجزئ تبرع علي، وتجب الاستنابة على أحمد على الأحواض. إذن لو وجبت الاستنابة على العاجز ولم يستنب لكن اجى شخص اخر تبرع عنه حتى يفرغ ذمته، قلنا لا يجزئ هذا التبرع، لا يجزئ العاجز، ويجب عليه الاستنابه على الاحواض. هسه هذا الاحتياط نشوف ما هو اراء الفقهاء. كذلك الشيخ الوحيد يقول: إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة. هنا بعد الشيخ الوحيد عنده بالفتوى تجب الاستنابة. السيد موسى الزنجاني يقول: يجب عليه الحج بنفسه إلا أن يكون حرجيا عليه، فيجوز له أن يستنيب غيره ويجزئه لو استدام عذره. ويسأل سماحة السيد: هل لولده أن يحج عنه تبرعا؟ يقول: ولا يجزئ حج الولد عنه إذا كان بدون إذنه، إذن هم لا يجزئ. الشيخ الفياض يقول: وقد تسأل هل يجزئ من يحج عنه تبرعا؟ والجواب أنه لا يجزئ. السيد محمد سعيد الحكيم يستشكل أيضا، يقول: وفي الاجتزاء بتبرع الغير عنه من دون استنابة إشكال، بل الأحوط وجوبا الاقتصار على الاستئجار ونحوه مما يبتني على إنفاق المال من قبله. إذا نريد من عنده تسبيب وإنفاق مال. لذا قال المصنف: إذا وجبت الاستناب ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستناب على الأحواض. ومسألة 67 يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.